بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمعنا اليوم صلاة من الصلوات المستحبة يحتاج إليها كل مسلم في تيسير أموره في الدنيا والرضا بما يقدره الله تعالى عليه، ألا وهي صلاة الاستخارة. ثبت في البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. فهذا يدلك على الاعتناء التام البالغ بصلاة الاستخارة والاعتناء بدعائها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم دعاء الاستخارة ويحفظونه كما يحفظون السورة من القرآن. وهذا الإخوة لشدة حاجة العبد إلى هذه الصلاة والدعاء حتى تتيسر أموره في الدنيا ويعيش راضيا مطمئنا بالله جل وعلا. يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، أنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. فصلاة الاستخارة تشرع في أي أمر من الأمور، هنا في الحديث قال في الأمور كلها، لكن هذا كما قال العلماء عام أريد به الخصوص، لأن الحرام والمكروه هذا لا يستخار في تركهما. ما أحد يستخير يقول هل أترك الدخان ولا لا فيقول أنا أستخير أولا، لا، هذا يجب عليك أن تتركه. كذلك الواجبات، يقول أنا أستخير أذهب إلى الحج أو لا أذهب إلى الحج، لا، من وجب عليه الحج وما حج من قبل لا بد أن يحج، لكن الواجب يمكن أن تدخله الاستخارة فيما يتعلق به. مثلا ما تدري تريد أن تحج مع حملة من الحملات، فاخترت حملة من الحملات، ما تدري هي حملة طيبة أو غير طيبة، فتستخير الله تعالى في الخروج معهم مثلا، فهذا يمكن أن يكون في الاستخارة. وكذلك يمكن أن تكون الاستخارة في المستحب إذا تعارض مع غيره، أو هل يستحب تقديمه أو ربما تعترضه بعض العوارض التي تجعله مفضولا غير فاضل، فهنا يمكن أن يستخير. فمثلا جاء عن خليل بن إسحاق المالكي صاحب مختصر خليل من المالكية أنه سبب تأليفه أنه سأله بعض الطلاب أن يدلهم على مختصر في فقه الإمام مالك أو يؤلف لهم في هذا، فقال فاستخرت الله تعالى، أو قال فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة، طيب هذا مستحب، كتابة العلم مستحبة، لكن ربما يكون هناك شيء أنفع له من هذا، ربما يكون هذا العمل فيه شيء من يعني يعترضه شيء من مفسدات العمل، فما يدري يعني هل هو خير في ذاته أو لا، فيمكن هنا أن يستخير مثلا. بل من ورع العلماء أنهم كانوا يستخيرون في إجاباتهم على فتاوى بعض الناس إذا كانت مشكلة، يعني في فتاوى ابن الصلاح رحمه الله تجد لما يسأل السؤال يقال: وأجاب بعد الاستخارة والتثبت أياما بكذا وكذا. سبحان الله، هذا رأيت تقريبا في خمسة مواضع تقريبا من فتاوى البخاري رحمه الله. كان إذا أراد أن يدخل صحيحه حديثا، لما كان يؤلف صحيح البخاري، ما كان يدخل يكتب حديثا إلا ويتوضأ ويصلي ركعتين واستخير الله تعالى هل يكتب هذا الحديث أو لا حتى تطمئن نفسه. انظر كم في البخاري آلاف الأحاديث، مع كل حديث يصلي ركعتين للاستخارة. ثم الاستخارة تدخل في الأمور المباحة، وهذا واضح، يريد مثلا أن يتزوج، اختار امرأة هل هي صالحة أو لا، اختار وظيفة، يريد أن يخرج مع أهله إلى رحلة مثلا، فيستخير الله تعالى، ما تدري ممكن أن يكون فيها شر، فتستخير الله تعالى. أما الأمور المتكررة دائما في حياة الإنسان فهذه ما يدخلها الاستخارة، يعني مثلا يذهب إلى وظيفته كل يوم يصلي الاستخارة هل أذهب للوظيفة أو لا، أرجع إلى البيت أو لا، لا هذا ما يدخل الاستخارة. قال ابن حجر: ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير، فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم. يعني ما تستهين بالاستخارة، تقول هذه مجرد رحلة مع الأولاد أخرج، إذا كان على غير المعتاد إلى مكان بعيد ما تدري هل فيها الخير أو الشر. فإذا عرفنا أن الاستخارة تشرع في الأمور كلها، لكن كما قلنا يعني في على التفصيل المذكور. قال: إذا هم أحدكم بالأمر. إذا هم، الأقرب أن المراد بالهم هنا هم العزيمة، إذا عزم على الأمر، لأن الهم ينقسم إلى قسمين: هم خطرات وهم عزائم، ولقد همت به هم عزيمة، وهم بها هم خطرات. هنا المراد بالهم هم العزيمة. قال ابن حجر: لأن الخاطر لا يثبت فلا يستمر إلا على ما يقصد التصميم على فعله، وإلا لو استخار في كل خاطر لاستخار فيما لا يعبأ به فتضيع عليه أوقاته. فالمراد أنه إذا عزم المسلم على أمر معين. كذلك يستفاد من هذا أن الاستخارة لا تكون في حالة التردد، يعني أنت الآن متردد بين وظيفتين، هذه الوظيفة أو هذه الوظيفة، فهنا تستشير، تنظر في الأسباب التي ترجح أحد الجانبين، فإذا ملت إلى أحد الجانبين تستخير الله فيه. فإذا كنت مترددا تختار أحد الأمرين وتستخير الله فيه، لأن الدعاء يدل على هذا: اللهم إن كان هذا الأمر، فتحدد أمرا معينا. قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. قال النووي: والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب وبتحية المسجد وغيرها من النوافل، فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني يمكن أن تكون صلاة الاستخارة مع سنة من السنن، صلاة الضحى، صلاة الليل، سنن الرواتب، تحية المسجد، ويمكن أن تكون مستقلة، أنت جالس وخطر لك أمر تعزم عليه فقمت تصلي ركعتين تستخير الله تعالى بعدهما، يمكن. وقوله هنا: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، هذا يدل على أن نية الاستخارة لابد أن تسبق الركعتين، ولا بأس أن تكون في أثناء الركعتين. يعني مثلا إنسان صلى سنة العشاء الآن ثم تذكر أن أثناء الصلاة تذكر أنه يريد أن يستخير الله في أمر، لا بأس تجمع بين النيتين وأنت في صلاتك. لكن بعد الصلاة مثلا إنسان انتهى من صلاة سنة العشاء ثم خطر في ذهنه قال تعال أنا أريد أن أستخير الله في أمر، فرفع يديه ودعا الله تعالى، نقول هذا يعني بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وأنت ما نويت بهاتين الركعتين صلاة الاستخارة. طبعا إنسان يجوز أن يستخير الله بالدعاء فقط، هذا جائز لو كان الوقت مثلا وقت كراهة، فالأولى أن لا يصلي أن وقت الاستخارة موسع فيدعو الله تعالى مثلا كما نص عليه الشافعي بعض الشافعية. فإذا تذكر بعد الصلاة يصلي ركعتين مرة أخرى ثم يدعو بعد الصلاة كما ذكر هذا ابن حجر رحمه الله، قال فليركع ركعتين من غير الفريضة. وتأمل سبحان الله كيف أن العبد يقدم بين يدي دعاء الاستخارة صلاة ركعتين. ذكر ابن حجر عن ابن أبي جمرة رحمه الله قال فيحتاج إلى قرع باب الملك ولا شيء لذلك أنجع ولا أنجح من الصلاة لما فيها من التعظيم لله والثناء عليه والافتقار إليه مآلا وحالا. فالصلاة الإخوة أعظم صلة بالله وأعظم ما يقرب العبد إلى الله، فتجعل هاتين الركعتين وسيلة بين يدي هذا الدعاء العظيم. قال فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، وهذا يدل على أن هذا الدعاء يكون بعد السلام، أن قال فليركع ركعتين معنى هذا انتهى منهما، قال ثم ليقل وذكر الدعاء. ما ورد شيء في ماذا يقرأ في الركعتين، بعض العلماء كالنووي ذكر أنه يستحب أن يقرأ سورة الكافرون قل هو الله أحد، قال أن فيهما الإخلاص والمستخير يحتاج إلى هذا، وبعضهم قال يستحسن أن يقرأ قول الله تعالى ربك يخلق ما يشاء ويختار، وقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن هذا كله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو اختار المسلم هذه الآيات أو غيرها فلا يعتقد أن هناك سنة معينة في القراءة في صلاة الاستخارة، يقرأ يعني ما يشاء. ثم قال ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. تأملوا الإخوة دعاء الاستخارة في الحقيقة هو توكل على الله وتفويض الأمر إليه. يعني بعض الناس يظن أن الاستخارة أنك تسأل الله تعالى أن يكشف لك عن الغيب وما هو الأصلح في هذا الأمر، لا لن ينكشف لك شيء وما تنتظر شيئا بعد الاستخارة، لا، وإنما الاستخارة من صور التوكل على الله. كما قال ابن القيم رحمه الله كان شيخنا يعني ابن تيمية يقول المقدور يكتنفه أمران، يعني أي شيء يقدره الله يكتنفه أمران، قال التوكل قبله والرضا بعده، وتمام العبودية في القيام بهذين الأمرين. يعني أنت إذا أردت أن تفعل أي شيء، إذا أردت أن تحقق عبودية الله في هذا الأمر، أولا توكل على الله قبل أن تفعل هذا الأمر، والاستخارة من أعظم صور التوكل على الله. ثم بعد وقوع هذا الأمر يأتي ماذا؟ الرضا به، عدم التسخط، وهذا كما جاء في آخر حديث الاستخارة ثم رضني به. فجمعت الاستخارة بين هذين الأمرين، وبهذين الأمرين يسعد العبد في الدنيا، لأنه بذل السبب بل أعظم سبب في تحصيل المطلوب، يعني إذا فاته الأمر ما يقول أنا قصرت وأنا ما فعلت، أنت توكلت على الله. نعم يبذل السبب، يتوكل على الله ويصلي الاستخارة، ثم يرضى بما قسم الله له، بهذا يسعد في حياته. وهنا تأمل في هذا الدعاء العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. لأن الإخوة أي مطلوب يحتاج فيه إلى علم وقدرة، لابد أن تعلم كيف تأتي هذا الأمر، ثم يكون عندك قدرة على فعله. فتقول اللهم إني أستخيرك، معنى أستخيرك يعني أطلب منك يا رب أن تعطيني خير الأمرين، أستخيرك أو خير الأمور، متوسلا بعلمك، مستعينا بعلمك يا رب. فأنت تستعين بعلم الله، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، تستعين بقدرة الله. ثم قال: وأسألك من فضلك العظيم، لأن عطاء الله لا نهاية له، وأسألك من فضلك العظيم. هذه الجملة الأولى، ففيها توكل وتفويض، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، هذا توكل وتفويض الأمر إلى الله. ثم الجملة الثانية: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. هذه فيها التبرؤ إلى الله من علمك وحولك وقوتك، وتتوسل إلى الله بصفاته جل وعلا. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، أنت علام الغيوب، تعترف بجهلك بعجزك، وهذه من أحب الوسائل إلى الله جل وعلا. فانظر كيف جمعت الجملة الأولى والثانية، التوسل إلى الله بعلمه وقدرته، والتوسل إلى الله بعجز العبد وجهله. ثم يأتي المقصود وهو الدعاء والسؤال، هذه الجملة الثالثة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وظاهر السياق أنه ينطق به، أن هذا الأمر يعني أن الوظيفة الفلانية، أن زواجي من فلانة، أن ذهابي إلى هذه الرحلة، أن هذا الأمر يسميه، وذكر أيضا ابن حجر رحمه الله أن قوله ويسمي حاجته في آخر الدعاء يدل على أن تسمية الأمر يكون بعد الدعاء، والتقدير يعني فليدعو مسميا حاجته، ويسمي حاجته يعني بعد أن يفرغ من دعاء الاستخارة، يقول اللهم يسر لي حاجتي، يسر لي هذه الوظيفة يعني، أو يسأل الله حاجته. فيمكن أن يكون هذا يعني الأمر في أثناء الدعاء، لعل هذا أظهر أن هذا الأمر يعني كناية عنه، ويمكن أن يكون هذا في آخر الدعاء. وبعضهم قال يكفي أن يستحضره بقلبه، قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يستحضره بقلبه، هذا قيل أيضا في هذا الدعاء، فالأمر واسع. وإن كان الله أعلم الأظهر أنه يذكر هذا الأمر: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، يعني فاقدره لي. أو يقول كما جاء في لفظ: في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله. تأمل كيف يسأل الله تعالى أن يكون هذا الأمر خير له في دينه أولا، لأن الدين هو عماد الأمر ورأس المال، دين العبد. ما الفائدة أن تحصل على أمر دنيوي ثم يكون بسبب هذا الأمر الدنيوي ضعف في دينك وإيمانك؟ فربما يرغب الإنسان مثلا في امرأة معينة، في وظيفة معينة، لكن تكون له فتنة في دينه. فأولا يسأل الله تعالى يكون هذا الأمر خير له في دينه، ثم قال ومعاشي، وقال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. يمكن أن يكون مقدورا في الظاهر، لكن سبحان الله ما تتيسر الأبواب والأسباب لنيله، فقال ويسره لي، يمكن أن يتيسر هذا الأمر لكن يكون قليل الخير. فقال ثم بارك لي فيه، يبارك له في هذه الزوجة في هذه الوظيفة ثم بارك لي فيه، وهذا جماع الخير، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. قال وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه. هذا فيه تمام البعد عن الشر. ثم لم يبق بعد ذلك إلا الرضا بما يحدث بعد ذلك. قال واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. لماذا؟ كما قلنا لأن بعد حصول المقدور إذا ما حصل لك ما يلائمك أو ما تريد، استخرت الله في أمر ثم ما حصل لك هذا الأمر، فربما يبقى القلب معلقا بهذا الأمر ومهموما به فلا يطمئن خاطره، فما يحقق عبودية الله بعد الاستخارة وبعد حصول المطلوب، فيبدأ قلقا وربما دخل على قلبه عدم الرضا، وربما تسخط على قدر الله، لماذا ما حصل لي كذا وأنا فعلت وأنا استخرت. لا، ثم رضني به، ترضى بما يقدره الله لك بأي أمر حتى لا يبقى قلبك معلقا بهذا الأمر، ثم رضني به. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه لا أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. خلاص، الذي يأتي من عند الله فهو خير. يقول الحسن البصري لا تكره النقمات الواقعة والبلايا الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك، يعني فيه هلاكك وخسارتك. ثم رضني به. ولذلك المسلم بعد الاستخارة ماذا يفعل؟ وهذا سؤال نختم به درسنا. بعض الناس يظن أنه بعد الاستخارة ينتظر مناما أو ينتظر أن ينشرح صدره لأمر معين. هذا الإخوة ما ورد في الأحاديث. ذكر النووي أنه يفعل ما ينشرح به صدره، لكن يعني ذكر ابن حجر أن الحديث الذي ذكره في هذا الأمر ضعيف جدا. قال روي يعني عن أنس مرفوعا عند ابن السني، قال إذا هممت بأمر فاستخرت ربك سبعا أو فاستخر ربك سبعا ثم انظر إلى الذي يسبق في قلبك فإن الخير فيه. قال ابن حجر سنده واهن جدا، إن هذا لا يعتمد عليه لأن سنده ضعيف جدا. طيب ماذا يفعل؟ يمضي لما عزم عليه في الاستخارة، لأن الاستخارة كما قلنا توكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله ثم تمضي. أنت استخرت الله في هذه الوظيفة في هذه المرأة، تستخير ثم تتوكل على الله تمضي تخرج. فإذا صرفت عن هذا الأمر لا بأس أن يحاول الإنسان مثلاً، يعني مثلا كان العقد الزواج في يوم معين أو مقابلة في الوظيفة في يوم معين فأجلوا المقابلة، ما تقول لا هذا شر الله صرفني عنه وصرفوا عني، لا ما تدري يمكن يكون الخير فيه ما دام أجل الموعد، لا بأس انتظر صلي، يجوز أن تصلي مرة أخرى صلاة الاستخارة، يعني إذا يعني احتجت إلى ذلك شعرت بأنك تريد أن يعني تقوي عزيمتك على هذا الأمر لا بأس بتكرارها، فتعزم على ما يعني أنت تريد أن تفعله وتستخير الله فيه. فإذا وجدت الأبواب كلها تغلق مهما حاولت تعرف أن هذا شر الله صرفه عنك وترضى بذلك. يقول ابن الزملكاني إذا صلى الإنسان ركعتين الاستخارة لأمر فليفعل بعدها ما بدا له، المقصود يعني ما عزم عليه في الاستخارة، سواء إن شرحت نفسه له أم لا فإن فيه الخير، وإن لم تنشرح له نفسه. قال وليس في الحديث اشتراط شراح النفس، أن أحيانا الإخوة الشيطان يأتي يخوف العبد من أمر فيه خير له، مثلا يريد أن يتزوج بامرأة، وهذا سئلت عنه أكثر مرة، يقول: يا شيخ أنا استخرت الله تعالى هذه المرأة، امرأة صالحة والأمور كلها طيبة، لكن رأيت في المنام هذه المرأة تأتيني على صورة شيطان، على صورة كذا، ماذا أفعل؟ قل: لا تلتفت لهذه المنامات، أنت توكل على الله، إذا عزمت توكل على الله ولا تلتفت إلى هذه الأمور. نبه ابن حجر رحمه الله أنه لا يفعل ما له فيه هوى قوي قبل الاستخارة، من أصلا هو شهوته في هذا الأمر، فيعني يستخير الله تعالى ثم يعني يمضي فيما يفعل، فإذا وجد الأبواب كما قلنا تسد تغلق يحاول، فإذا ما كان فيه نصيب يعني يترك هذا الأمر، يعلم أنه شر. قال عبد الله بن عمران كما نقل ابن القيم: إن الرجل ليستخير الله فيختار له فيسخط على ربه فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خار له، يعني اختار له الخير. والاستخارة الإخوة لا يمنع أن يكون معها استشارة، طبعا جاء في حديث أو لا، هذا يعني كلام، يعني ما ندم من استخار وما ما خاب من استخار، هذا حديث مرفوع لكنه ضعيف جدا أيضا، قال ابن حجر بسند واهن جدا: ما خاب من استخار، وبعضهم يقول: ولا ندم من استخار من استشار. نقول: الاستشارة مطلوبة، والله يقول: أمرهم شورى بينهم، لكن يعني ما جاء فيها الحديث هنا مع الاستخارة، لكن يمكن أن يقدمها على الاستخارة، يمكن أن يؤخرها، يعني الأمر يعني ليس فيه يعني شيء، الأمر واسع. كذلك جاء حديث من سعادة بن آدم استخارته الله، لكن أيضا في سنده ضعف، وضعفه الترمذي، والله أعلم. لكن لا شك أن الاستخارة يعني من سعادة المرء كما عرفنا، فيعني يعظم توكله على الله ثم يرضى بما يقدره الله له، فيكون يعني مطمئنا سعيدا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، صلى الله تعالى أن ييسر لنا الخير حيثما كان. ويعني هذا الدعاء الإخوة، دعاء الاستخارة يدخل في عموم الدعاء، لأن الإخوة أعظم وسيلة لنيل ما عند الله أن تدعوه جل وعلا. فيعني إذا أردت أن ييسر الله تعالى لك الخير فعليك بهذا الدعاء، نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويسر لنا الخير حيثما كنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.